فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أما بعد أيها الأحباب الكرام، في منطقة اليرموك في مسجد المشاري، أيها المسلمون والمسلمات، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على منابر النور في ظل العرش وفي الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمانة في وزارة الأوقاف تعد هذا اللقاء المبارك، السفر بين الأجداد والأحفاد. رحم الله آباءنا وأجدادنا الذين ارتادوا البحار وركبوا الأخطار في الليل والنهار، يجلبون الأرزاق في ظروف قاسية، في رياح عاتية وأمواج عالية، يتغربون عن الأوطان، عن الزوجة والأولاد والأصحاب والخلان. تمر على الأرض حروب كونية الأولى والثانية، وهم لا يبالون بالأخطار، حيث أن البحار والمحيطات فيها من البارجات ترفع عليها أعلام الدول التي تعلن عن المستعمرات. فكان آباؤنا وأجدادنا يجتازون تلك المناطق الخطرة ويعبرون إلى مواطن جلب الأرزاق من الرز والدقيق والشاي والسكر والأخشاب، وينقلون التمور، ويعودون كما يقول المثل الكويتي القديم، يحضرون العليج من أقصى الفريج. هؤلاء الآباء والأجداد لهم قصص وحكايات فيها من العبر وفيها من الدروس. وقد كتبت في جريدة الوطن في يوم الجمعة ما يقارب من 50 قصة، وقصصهم لا تكاد تعد ولا تحصى، فكل واحد منهم موسوعة، حيث أنه أمضى حياته كلها في البحار والأسفار، وأقل الأوقات بل أقل القليل يقضيه مع الزوجة ومع الأولاد. ومع هذا ما فتنوا في دينهم، وما تركوا أخلاقهم ولا عاداتهم الكريمة، إنهم كانوا يهتمون بالقيم قبل القيمة. كل واحد منهم سفير بلده وشعار قرآنه وأمته. رحمهم الله، فبارك الله في أعمالهم وتقبل دعاءهم، فأنتج منهم ذراري صالحة نشاهدها في هذه المساجد من الدعاة الصادقين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والقائمين على العمل الخيري. ويؤسفني أن بعض الشباب قد انحرف يوم أن غابت عنه القدوة، ولم يصبح بينه وبين الأجداد والآباء رابط، ويوم أن يتخلى الأولاد والأحفاد عن هذا الرابط القوي المتين يصابون بهذا الانفصام الخطير في الأخلاق والقيم والدين. فكان هذا الدرس تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فهو يوجه بالدرجة الأولى إلى الشباب حتى يعرفوا عن أجدادهم وآبائهم الرجولة والبطولة والشجاعة والصدق والأمانة والدين والقيم والأخلاق. القصة الأولى يحكيها أحد أمراء البحر ونواخذته وهو لا يزال حي. النواخذ عيسى العثمان حفظه الله أبو فيصل وهو من سكان الخالدية يقول: استأجر سفينته رجل من العراق من الأثرياء باشا كبير يريد أن ينقل خيولا عربية أصيلة إلى الهند. يقول: فجهزنا السفينة تجهيزا خاصا لحمل الخيول، فقد بنينا على سطحتها مرابط خاصة من الأخشاب تمسك الخيول إذا هاج البحر وماج، فلا تنزلق فتقع في البحر. يقول: وجاءت اللحظة التي نقلت فيها الخيول من البر إلى ظهر السفينة، ومددنا الجسور إليها، والخيل العربي من أذكى الحيوانات، فجاءت الخيول بجمالها وكمالها من الصافنات الجياد تضرب بسنابكها الجسور الخشبية وترتقي برشاقة حتى اصطفت على ظهر السفينة وربطت هناك في مواقعها، ولسنابكها على خشب السفينة إيقاع خاص يذكرك بخيول الفاتحين الذين عبروا بها من الجزيرة العربية وانساحوا بين الوديان والجبال ففتحوا الهند والسند وأفريقيا ووصلوا إلى الصين. والخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. يقول: وحملنا بعد ذلك العلف، طعام الخيول أدخل في خن السفينة وهو جوفها السفلي وجمع هناك فيه، وتم الاستعداد لاستقبال هذا التاجر الثري. يقول: وسبق خدمه وعبيده وصبيانه يحملون متاعه الخاص به، مجلسه الذي يجلس فيه، والقدو والنارجيل التي يشرب منها، ومسانده وأرائكه، واللحم الذي سيأكل منه، والفحم الذي سيوقده، وكل وسائل الترفيه لرجل ثري. يقول: ثم جاءه وإذا به طويل عريض أحمر اللون أشقر الشارب، لم نر مثل جسمه وضخامته. يقول: فركب وجلس وهو ينظر إلى البحري النحاف الذين ليس في أجسادهم إلا عظم وعصب وعضل، فهم لا يعرفون الشحوم ولا يكنزون اللحوم. فلما نظر إليهم نظرة ازدراء واحتقار، ثم قال: ماذا تأكلون؟ وعلى أي شيء تعيشون؟ أنتم بشر أم زرازير؟ يقول: فلم يرد عليه البحرية بكلمة واحدة، لأنهم يعرفون قوانين البحر من الضبط والربط، وأن الذي يتصرف في مثل هذا الموقف هو النوخذة. يقول: فجئته وسلمت عليه وقلت له: بعد أيام سنعرف من يكون الزرزور، أنت أم هم؟ يقول: فلم يأخذ كلمتي هذه بعين الاعتبار، وأوقد الفحم وتطاير شواء اللحم، والناس الذين لم يعتادوا مثل هذه الأكلات اللذيذة تؤثر فيهم، لكن هؤلاء الرجال لم يعبأوا بذلك الشواء، وهم الذين دائما وأبدا يأكلون الرز الأبيض الحاف الجاف الناشف، وإن كان هناك فيه بعض الإدام فهو اللحم المقدد المجفف أو السمك المجفف كالخباط وغيره، وكل واحد منهم أخذ قرضا يسيرا من المال اشترى لأمه وزوجته وعياله ما يسد رمقهم في شهور سفره، وقد يمتد السفر إلى 5 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، فأي مال يقترضه ذلك البحار سيكفي تلك الأسرة؟ إن المال الذي اقترضه لو أكلوه ما كفاهم أسبوعا، لكن المرأة الكويتية القديمة كان عندها التدبير وكان عندها البركة وكان عندها القناعة، فبالتدبير والبركة والقناعة كانوا يعيشون، ما كان عندهم شيء يرمى في النفايات. وكانت المرأة طول العام تستفيد من المواسم العابرة، فإذا جاء عيد الأضحى مثلا لا ترمى الشحوم وإنما تذوب وتجمل وتحول إلى ودك ودهن يأكلون منه ويطبخون طول العام، وما تبقى منه من الخلع وهو الشحم المقلي المتبقي الصغير المستدير يجمعونه في مكان آخر يطبخونه طبخة أخرى مع الماش والرز يعطي طعما لذيذا معه. فهم لا يعرفون في ذلك الزمن الضغط ولا السكر ولا هذه الأمراض التي جاءت عن طريق التخمة والإسراف في الطعام. إن الناس اليوم لا يأكلون ليعيشوا، إنما يأكلون ليستمتعوا، إنهم يبحثون عن الملاذ في كل مكان ولا يطبقون القاعدة والحكمة القائلة لا نأكل حتى نجوع. وإذا جاع الإنسان صار كل شيء عنده شهيا ولذيذا. الأم في وداعها لابنها تلك الليلة، ليلة السفر إلى أفريقيا أو الهند بعد الذهاب إلى العراق وتحميل البضاعة، هي ليلة حزينة. أما الزوجة فإنها تستحيي من زوجها وأمه تلك الليلة، على خلاف ما تشاهدون في الأفلام، فإن الأفلام لا تذكر الواقع ولا تعرفه، فهي لا تجري خلفه إلى الباب كما تفعل سعاد حسني، وإنما تجلس في غرفتها البسيطة وعند صندوقها الصغير الذي فيه ملابسها الخاصة، وتقابل بظهرها باب الغرفة وتبكي بصمت لا يسمع صوتها، وإنما تتحدر دموعها وعبراتها، فإنها لا تدري أيعود زوجها أو لا يعود، وأطفالها الصغار يتضاغون تحتها تسكتهم بإشارات منها ونظرات، وهي تعلم أنها ليلة الوداع. وكم من زوج شاب طواه البحر وأكلته الأسماك المتوحشة، فهي تذكر قصة فلانة وفلانة من أرحامها وجيرانها وأقاربها، تلك الأرملة التي ذهب زوجها ولم يعد. يدخل إليها ويسلم ويودع دون أن تلتفت إليه، لأنها لا تريد أن يراها باكية فتفل من عضده وعزيمته، فهي حريصة على سمعته أمام الناس تخشى أن يضعف. وأما أمه فهي قد أعدت ماء في طاسة بيضاء من المعدن قرأت فيها من الآيات والقرآن الكريم، تريد أن ترقيه نفثت فيها الفاتحة والمعوذتين، وجاءت وهي لابسة الثوب الأسود على رأسها وجسدها تتبعه إلى الباب، ثم تأخذ من هذا الماء وتنثره عليه قائلة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهن أمهات تتعلق قلوبهن بالقرآن وبآيات القرآن، إنهن لا يعرفن ما يعرفه بعض النساء اليوم التي ترمي وراء زوجها إذا سافر 7 حجرات. فإن هذه الأم التي رضعت ابنها حولين كاملين وحملته في بطنها وما أقل أولادها، لأن الناس في ذلك الزمان قليلا ما ينتجون الذرية، وقد كانت الأمراض تجتاح الديار من الطاعون وغيره فتأكل الأخضر واليابس، حتى أن هناك بيوتات في الكويت سمرت أبوابها بالأخشاب إذ لم يبقى منها أحد. وتنثر عليه الماء وهي تتلو هذه الآية مرات ومرات: إن الذي فرض عليك القرآن، تذكره بالقرآن فهو حرزه وهو حفظه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. عقيدة راسخة ثابتة. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إنها عقيدة العجائز الأول الذي يتمناها علماء اليوم. هذه العقيدة لا تؤخذ بالدراسات والكليات والجامعات، إنما هو إيمان راسخ وتسليم لله أخذوه منذ الصغر من آبائهم وأمهاتهم، وهن يشاهدن الوضوء والسجادة والتسبيح والتهليل والقرآن والمطوعة، فهي قد شربته بروحها وقلبها وكيانها، فهو ثابت راسخ. تهتز الجبال وإيمانها لا يهتز، إيمان العجائز. ويخرج ذلك الشاب ويركب السفينة، وتنطلق السفينة مبحرة. يقول عيسى العثمان: وفي السفينة مؤذنها وإمامها، والناس بينهم تناغم وانسجام، وأجمل كلمة تقولها بين البحرية هو التوافق. التوافق في كل شيء، حيث أن الظروف غير ثابتة ومتقلبة كتقلب الإرصادات الجوية، ومع هذا عندهم ذلك التوازن الروحي والنفسي فيما بينهم. يقول: وجاءت الريح الطيبة وفرحنا بها، ثم تلتها ريح عاصف، وجاءنا الموج من كل مكان، وظننا أنه قد أحيط بنا. والرياح كما تعلمون يا أحبابي أنواع، فرب الرياح سبحانه سماها في القرآن الكريم: منها الذاريات والناشرات والمزجيات والمبشرات، ومنها الريح العاصف التي تنفخ، ومنها الريح القاصف التي تكسر، ومنها الإعصار فيه نار، ومنها الصرصر، ومنها الصر، أنواع كثيرة. راجعوا القرآن الكريم حتى تعرفوا أنواعها كلها. هذه كانت تهب عليهم في أسفارهم، مر عاصف يهيج الموج من كل مكان، موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ومره قاصف تقطع الحبال وتمزق الشراع وتكسر الصواري وتفكك الألواح وتطير الناس وتقذف الحاجيات وتنثرهم في البحر نثرا فلا يمسكهم شيء قاصف ولا يهونها ولا يخففها إلا الله. جاءتهم الريح العاصف تصم الآذان بزئيرها، وجاءت الأمواج من كل مكان حتى أنك ترى السفينة بركابها وخيولها تصعد إلى قمة موجة حتى يكاد الشراع والصاري يلامس السماء، ثم تهوي بعد ذلك بين موجتين في واد سحيق حتى تقول أن المحيط قد ابتلع السفينة والناس عليها دود على عود، قد توكلوا على الله وسلموا له فلا تسمع منهم إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتعظيم، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك نستغيث أغثنا يا مغيث يا الله، يستغيثون هكذا. وكل واحد منهم لاذ بشيء ثابت، منهم من تمسك بحبل، ومنهم من تمسك بخشبة، ومنهم من انبطح على الأرض وتشنج على أمور ولا ترى إلا الموج يضرب من أسفلها إلى أعلاها فيطير كل شيء فوقها، ثم يرتد بعد ذلك إلى البحر فيسحب ما كان على ظهرها. وأما صاحب الخيول فإنك لا تستطيع أن تراه في مكان، حيث أن الموج أخذ يلعب به يمينا وشمالا، فبينما أنت تراه في صدر السفينة حتى ينحدر به الموج إلى مؤخرتها، ثم يعود به هو وقدوه ووسائده ودوته وفحمه وبساطه وطعامه كله فيها في اتجاه واحد حتى يكاد أن يقع في البحر، فيجري حوله البحارة ويمسك قدميه ويجروه مرة ثانية ويأمر النوخذ بربط قدميه، ثم تنزيله عند التبن والعلف في خن السفينة حتى لا يجرفه الموج فيهلك، فهو لا يستطيع الجلوس ولا يستطيع النهوض ولا يستطيع الوقوف، خارت قواه وتعرت ملابسه وتساقط كل ما عليه، لا يستطيع ستر عورته، وأصبح يصرخ ويستغيث، الماء في عينيه ومنخريه وأذنيه وفي فمه، فلا تسمع له إلا أصوات مبهمة، فنكسوه على رأسه ثم ألقوه بعد ذلك في خن السفينة يعوم ويطفح فوق التبن المتناثر يأكل منه ويشرب. وأما البحارة فكل واحد منهم كقطعة حديد التصقت بخشب، تضرب الريح فيه في كل اتجاه وهو ثابت، ومرت ساعات ثم هدأت الريح وسكن الموج والزاحة وظهرت السماء والنجوم توصوص وتسبح، وعاد النوخذ يتفقد أصحابه فكلهم بخير وسلامة. فقام وأخرج من صندوق خاص عنده كتيبا أصفرا صغيرا ليس له غلاف، فيه الثناء والحمد والمدح لله رب العالمين، واصطفوا وصلوا لله ركعتين، ثم فتح الكتاب وأخذ يثني على الله ويحمده الذي سكن الريح وسلم البحارة وهدأ الليل والبحر، فقال النوخذة: وإن لم عزب العراقي اللي أجر السفينة للخيول، قالوا: طال عمرك في الخن. فأخذوا الفانوس صراي لزهيوي، وهو فانوس صغير على الغاز، ودندلوه في خن السفينة، فإذا بهم يرونه قد انتفخ وشرب من ماء البحر وعلق التبن في فمه وفيه رمق تتحرك أطرافه وعيونه جاحظة ومناخيره تزبد، فألقى البحارة عليه أنفسهم وعلقوه من رجله وجروه إلى أعلى السفينة، ثم نكسوه على بطنه على حافتها وأفرغوا ما في جوفه، وأخذوا من البحر ماء نظيفا وأخذوا يرشونه عليه في كل اتجاه، وأحضروا له ملابس جافة ناشفة من بقايا شراع قديم استأزر به وجعله رداء، وعضدوا له ذات اليمين وذات الشمال ورجلاه وركبتاه وفخذاه يصطكان من البرد والخوف والانهيار، ثم أجلسوه بهدوء، ثم نظر إلى وجوه الجميع، ثم قال: يا به آني الزرزور مو أنتو. وقد كان وكان طول الرحلة يستهزئ من البحارة ويقول: أنتو زرازير وأنتو اشتاكلون. وقال أنه خذ بعد ساعات راح تعرف منه الزرزور. أنا أقول هذا للشباب الذي يأكل الأكلات السريعة ويجمع الشحم واللحم. تذكروا آباءكم جيدا وأجدادكم، فقد كانوا يطيرون طيرانا على الحبال وفوق السواري والدقل، يطيرون طيرانا لخفة أجسامهم وقوة عضلاتهم ورشاقتهم، ونحن نريدكم مثلهم، لا نريدكم تجمعون اللحوم والشحوم، وإنما نريدكم شبابا فتيان أشداء تستعدون للجهاد والدفاع عن الكويت وعن المقدسات في القدس والأقصى. نعم، نريدكم هكذا كآبائكم وأجدادكم الذين قهروا البحار وأمواجه، الذين خاطروا وجاهدوا وسعوا ومشوا في مناكبها. نريدكم كهؤلاء الآباء الأبطال. وانطلقت السفينة تعبر المحيط، ذلك المحيط الأزرق الأزوردي العميق، وله أمواج ضخمة لكنها تسح سحا، ليس لها زبد وليس لها رشاش ولا تدفعها رياح، إنما هي أمواج المحيط تأتي من العمق، موج من فوقه موج، هكذا تسح بهدوء فترفع السفينة إلى أعلى مكان في البحر، ثم تهبط بها بعد ذلك، والبحارة يغنون وفرحين ومستأنسين بالسلامة والأنس، وكل واحد منهم يذكر أخاه الذي بجواره رحمة ربه كيف أنجاهم، فهم يعيشونها في كل لحظة متوكلين على الله. شعارهم: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهم يشكرونه دائما وأبدا. وتصل السفينة إلى بمبي هناك في الهند، وتدخل في مينائها، والسفن الشراعية يتحكم بها تحكما عجيبا في تلك الأهوار وتلك الخيران الضيقة والممرات، حتى تصل إلى مواقعها ولا يستطيع ذلك في الليل الدامس والطريق الطامس الذي لا علامات له إلا ذلك النوخذ المحنك الخبير الذي يأتي بسفينته هذه الضخمة برشاقة، ويمر بها على حافتي صخور يعبرها عبور في ذلك الماء العميق، ليس بيده موتور أو مكينة يتحكم في السرعة، ولكن عنده التوكل على الله ثم الخبرة. هو يقف ويستعد الناس بعد ذلك، التجار لاستقبال البضاعة، الخيول العربية المطهمة، وفي وضح النهار يأتي التجار وتمد الجسور الخشبية من السفينة، وتنزل الخيول التي غسل الملح عن أجسادها بالماء العذب بعد وصولها هناك إلى ميناء بمبي في الهند، ومشط شعرها وذيلها وأخذت تبرق وتتلامع بعيونها الكحلاء، فكل كحيلة منها تنتظر فارسها، فارسها الذي يعرف كيف يركبها. وركوب الخيل أيها الشباب عبادة ورياضة محببة، فقد أمر الإسلام بركوب الخيل وتعلم السباحة والرمي، لأن الرياضة عندنا وسيلة للجهاد والاستعداد للجهاد، وليس الرياضة غاية وهدف كما هو اليوم. الرياضة وسيلة للمحبة، الرياضة وسيلة للجهاد، الرياضة وسيلة لقوة البدن. أنا ما عادي أخوي لأني أنا من القادسية وهو من العربي، أو لأني أنا من اليرموك وهو من كاظمة، لا، هذا أخوي الكويتي المسلم الحبيب، أحبه في الله وأتناصر معه وأدعو له ويدعو لي وأنا معه في بلد واحد. إن هذه الأخلاق التي دخلت على الناس اليوم غريبة عن آبائنا وأجدادنا. ونزلت الخيول من السفينة واشتراها التجار وقبض ثمنها ذلك التاجر، ثم ذهب يتسوق. وأسواق الهند جميلة جدا، أسواق الهند كلها فرجة وأنس، فأينما تسير في شوارعها ترى العجائب والغرائب. بينما أنت تمشي تجد إنسانا قد وضع قفة أمامه وفيها حية كوبرا يضرب لها المعصول وهي ترقص أمامه وهو يدور حولها والناس يتفرجون. ثم تنتقل إلى مكان آخر فترى الساحر الذي يجمر على عيون الناس والذي يسحر عيون الناس، يحضر ابنا له صغيرا ويقطع رأسه بالسيف ثم يركبه مرة ثانية، وهذا كله خداع بصر، كما أخبر الله عن سحرة فرعون. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أما الساحر فهو لا يرى هذا المشهد، إنما الذي يراه الناس الذين من حوله، حيث أن الجن والشياطين يعملون نوع من الزغللة على عيون الناس كأنهم يرون أن رأس هذا الطفل قد قطع وهو لم يقطع حقيقة. وينتقل البحار إلى مكان آخر فيرى إنسان قد طول شعر رأسه حتى وصل إلى الأرض وطول أظافره حتى التاتت فصار كل واحد منها نصف متر، وطول شواربه حتى حط عن يمينه وعن شماله ربطة مثل ربطة الحبال، والناس يتعجبون ويتفرجون على هذه المخلوقات البشرية في بلاد الهند. ثم يذهبون إلى أسواقها يتبضعون، يشترون بعض الهدايا ويتفرجون، وهناك بستان ضخم للفرجة وللحيوانات المتوحشة اسمه بستان الراني، يذهبون إليه في أيام الفسح، ثم بعد ذلك يعودون في الموعد المحدد، حيث أن قوانين البحر جازمة وحاسمة ودقيقة جدا، حيث أن اعتمادها من بعد الله على المواسم، مواسم الرياح. إذا طاف الموسم لأي سبب تمكث السفينة سنة كاملة ببحارتها، ويتضرر الأهل ويتضرر الناس ويحبسون، لأن الريح غدوا ورواحا ذهابا وإيابا، وهم يستفيدون من هذه التحركات في المواسم. وكثير من الذين تعرضوا إلى الغرق هم وبحاراتهم لأنهم عاندوا سنن الله في الرياح، إما أنهم خرجوا قبلها أو بعدها أو في حينها فقهرتهم سنة الله سبحانه فغرقوا في البحر وضربهم الطوفان والأعاصير وهلكوا. وبينما هم يركبون السفينة يشترون البضائع بأموال أهل الكويت لكي ينقلوها بعد ذلك إلى قارة أخرى، فليس عندهم هم فراغ، وإنما يذهب ببضاعة ويعود بأخرى، وليس عندهم الفراغ القاتل اللي عند الشباب اليوم يقول ليش تتمشى، قال أضيع الوقت. ما عندهم تضيع وقت، الوقت عندهم ثمين وغالي. وبينما هم يحملون البضاعة وإذا بهم يرون صاحب الخيول الذي استأجر الخيول يستعيد ذكرياته على سطح هذه السفينة، فهو واقف على حافة الميناء يتفرج على البحارة كيف سيعودون مرة ثانية بعد النجاة إلى ذلك الطوفان العاصف القاصف. وقد كبروا في عينه وأصبح كل واحد منهم على نحافة جسمه عملاقا في قلب ذلك الذي كاد أن يموت لولا أنهم استنقذوه، وإلا لكان لحما ممزقا في أحشاء أسماك القرش واليرائير. فقال له النوخذ مازحا، ها ترد معانا؟ فطلع من جيبه تذكرة باخرة تمشي على الفحم والبخار من صناعة الإنجليز، وقال لا أجرت باخرة، أني لو أفقد كل أموال الخيل ما أرجع معاكم بعد، أنا الزرزور مو أنتم. فهو الحين آثر السلامة على العودة بسفينة خشبية شراعية. هؤلاء الآباء والأجداد هم الذين حافظوا على هذه الأرض، والأمانة تنقل إليكم أيها الأبناء والأحفاد، مسؤولون عنها، أعطوها الولاء من بعد الله. فالعدو يتهددنا في كل حين ويرجف بقواته ويحشدها مرة شمالا ومرة جنوبا، ولا يدافع عن الأرض إلا أهلها. فأنتم المؤتمنون على الأرض والعرض يا أبنائي، ولو كانت الكويت تهمل وتترك وتهجر لكان أولى بهذا آباؤكم وأجدادكم، حيث شظف العيش وقلة الماء والتعب والإرهاق، ومع هذا تشبثوا بها كتشبث الغريق بقارب النجاة وتشبث الطفل بأمه الرؤوم. تذكروا هذا جيدا يا أبنائي، لا تفرطوا في هذا البلد مهما كانت التضحيات ومهما كانت التكاليف. التفوا حول قيادتكم، لأن بلد بلا قيادة رعية بلا راعي يعيث بها الذئب. واحذروا من الكلمات الساخرة التي تحطم بناء الرمز في قلوبكم. التفوا حول قيادتكم، التفوا حول أميركم، التفوا حول جيشكم، التفوا حول آبائكم وأمهاتكم، التفوا حول الصالحين المصلحين من أهل هذا البلد. نعم، بمثل هذه الأمور تكون هناك الوحدة الوطنية المتماسكة على هذه الأرض التي لا تصدع فيها ولا تسمح للعدو أن يتخلل ويتخلخل من خلال الشقوق. واحذروا من كل ما يثير الفتنة، فإن الفتنة نائمة. انتبهوا يا أبنائي، إن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. والفتنة هنا يصورها الحديث كالوحش الكاسر القاتل، لكنه نائم، وما دام نائم فالناس يمرون حوله بهدوء وسكينة دون أن يتعرضوا إلى الخطر، لكنه إذا جاءه من أيقظه سيفترس من حوله. فإذا رأيتم شريط فيديو يثير الفتنة ويصدع الصفوف فاحرقوه، وإذا رأيتم كتابا يثير الفتنة ويصدع الصف فاحرقوه ولا تنشروه. والذي يريد أن يرصد أخطاء الناس وينبش لا يجد إنسانا معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فعملية التنقيب والتنبيش والتفتيش وجمع الأخطاء للآخرين بإمكان الواحد يجمع فيها مؤلفات، لكن نتيجتها بعد ذلك الفتنة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي. تذكروا هذا جيدا، حيث أننا الآن نمر في مرحلة حرجة في هذا الصيف. اليهود يتهددوننا بحرب وإجلاء جديد للفلسطينيين من غزة، أو تحويلها إلى سجون صغيرة مقطوعة من ضروريات الحياة، ويتهددون مصر بحرب والشام بالسلاح ذو الدمار الشامل حتى يتفرقوا لكسب أرض جديدة داخل الأرض المحتلة. وهم يبثون جواسيسهم في كل مكان حتى في الخليج لإثارة الفتن، كما يبثونها في العالم كله. ففي هذه المحنة التي تعيشها الأمة في الأرض المقدسة نرى غبار ودخان الفتن يتصاعد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. رأينا دخان الفتنة يصعد في الجزائر في القبائل، رأينا دخان الفتنة يظهر في مصر بين الأقباط، رأينا دخان الفتنة يظهر في الصحراء المغربية، رأينا دخان الفتنة يزداد في جنوب السودان، رأينا دخان الفتنة في بعض الكتب والمؤلفات، لأن الخليج بلد هادئ مطمئن فيه دعوة وصحوة، فبدأوا يثيرون مثل هذه الأمور، يظهرون كتب ومؤلفات قديمة حتى يضرب الناس بعضهم ببعض. فاحذروا عباد الله، احذروا عباد الله وانتبهوا إلى مكر اليهود وخطورة اليهود، فإنهم أناس قال الله عنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا، واستثنى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا رأوا حبل الناس ممدود لهم تمسكوا به، فلهذا هم يمدون الحبال ويضعون فيها الطعم وينتظرون من يعلق بها حتى يتمكنوا فيه. فلا نكون أدوات هدم ومعاول هدم لأوطاننا وأمتنا ووحدتنا وأمننا واليهود يفركون أيديهم من السرور والفرح. وبلدان الخليج أيها الأحبة تجمعها ديانة واحدة وعادات واحدة وتقاليد واحدة، فهي أمة واحدة. وقد رأينا ذلك خلال الاحتلال كيف أن الناس اجتمع بعضهم حول بعض، والتم الأسر إلى الأسر والأرحام إلى الأرحام، وصارت كل أوطان الخليج وطن لنا، وكل آبائهم آباؤنا، وكل أمهاتهم أمهاتنا. وهذا أمر يغيظ العدو، إنما يريد أن يقسم الناس ويفرق الناس بالأسلوب الفرعوني القديم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ولا يستطيع أبدا السيطرة إلا إذا جعل أهلها أقساما متناحرة. فيا أيها الأحباب انتبهوا، انتبهوا. وعاد الرجل بسفينته بعد أن وصل فيها إلى رحلة أخرى اتجه فيها إلى كينيا هناك وإلى موزمبيق، وكانت ساعتها مستعمرة إنجليزية، وكانوا يحتالون حيلا عجيبة في نقل الشاي، حيث أن الشاي من الممنوعات بسبب الحرب العالمية الثانية، ولكن الحيل أنهم ينقلون أخشاب من جزيرة لامو قريبة من ملاوي في كينيا، أخشاب الشندل التي تسمى بالبحريني بالدنشل، ويعملون منها سقوف البيوت، لكن هذا الخشب يحملونه تمويها للسفن التي تراقب البضائع في البحار، سفن ألمانية وسفن إنجليزية وسفن إيطالية وسفن، هذه الحرب الدائرة بين الألمان والحلفاء وغيرهم، يرصدون، لهم مواقع، لهم غواصات. وقد استأجروا أناسا لهم مناخر كبيرة تشم على مسافات بعيدة في مهبات الرياح، فإذا هبت السفينة وفيها شاي يوقف هذا المستأجر الأفريقي ويشم، فيقول الشاي السفينة محملة شاي، فتروح البارجة الحربية وتصادر كل البضاعة بشرط إذا أرادت أن تجتاز أن ترفع السفينة على ساريتها علم البارجة التي تسيطر على الموقع البحري، وهذا يجعل النوخذة في قمة اليقظة، وأن عنده دربيل خاص يرصد العلامات المميزة على كل سفينة حربية حتى يرفع علمها، لأن عنده مجموعة من الأعلام الموجودة، فهو يحدد نوع السفينة قبل الوصول إليها ثم يرفع علمها حتى يعبر المنطقة اللي تحميها تلك السفينة. ومع هذا حدثت حوادث، لكن لم تحدث لسفن الكويت، حدثت لسفن عمان، حيث أن تركيب العلم صار بالغلط، والبارجة لما رأت علم العدو أطلقت قذائفها، وهذه سفن خشبية أقل قذيفة تفجرها أخشاب محترقة متناثرة ويغرق كل أهلها ويموتوا رحمة الله عليه بسبب خطأ في علم. يعني الشاهد بأن كيف هم يستطيعون العبور ورائحة الشاي القديم وليس الشاي الآن الشاي القديم الذي ليس فيه غش كان يشم من مكان بعيد، وكان يشم من وراء الصناديق المغلفة بالقصدير والحديد لقوته النفاثة القوية. فكانوا يضعون فوقه الفلفل الأحمر، علوب الفلفل الأحمر بخياش يضعونها فوقه لأن رائحة الفلفل الأحمر تغطي على رائحة الشاي، فإذا شمها المراقب على السفينة قال هذه السفينة تحمل فلفل، والعلم علمنا، يعطون الإشارة طوف عبر. نعم. وقد يعطس كما قال الدكتور إبراهيم الرفاعي. وتصل السفينة في أمان بعد أن تجتاح المخاطر تلو المخاطر، ويتلقاها أمير الكويت رحمه الله الشيخ أحمد الجابر، وهو بينها وبين المحيط ممرات مائية ضيقة جدا لا تستطيع السفينة أن تعبر إليها، وقد سافرت لها مع الدكتور عبد الرحمن صميط حفظه الله ورعاه، وشاهدت بعيني الممرات الضيقة التي من خلالها يركب البحرية إذا أرادوا عقد صفقة مع التجار، يركبون سفن صغيرة خشبية جالبوت صغير جدا، وبعضه يكون له مجداف، ويعبرون الممرات المائية، ثم تنقطع تلك الممرات على حدود الغابات الشاسعة، ثم بعد ذلك يمشون في الجنجل وفي الغابات، ويعترضهم الوحوش الكاسرة من أسود ونمور وضباع، ويخوضون المعارك معها حتى يصلوا إلى الموقع الذي فيه حامي تلك الغابة، وغالبا ما يكون عربي أو خليجي، ويعقدون الصفقة معه. يقول عيسى العثمان: وأخذت معي 9 من البحارة، وانقطعت ممرات المياه، ونزلنا على أقدامنا، وقد علقنا في أعناقنا في كل واحد في عنقه سكين، والسكين آلة ضرورية جدا في الغابة، فبها تقطع الأخشاب وتقطع الحبال، وتستطيع أن تدافع بها عن نفسك عند هجوم الوحش الكاسر. يقول: وبينما نحن نسير في الغابة إذ تهنا، فالذي تعود على ركوب البحر ومساربه وممراته ليس معنى هذا أنه يستطيع عبور البر أو عبور الغابات، بل قد يقع في مثل هذه الأخطاء، لأن الإنسان وما تعود من تجارب وتخصصات تاه حتى اقترب الليل، وبدأ الظلام يزحف، وبدأت أصوات الوحوش والحيوانات تصم الآذان، القرود تصرخ، النمور تزأر، الأسود. يقول عيسى العثمان: فقلت لهم: هيا بسرعة خلال نصف ساعة نعمل لنا عرزالة من جذوع الأشجار، ثم نصنع قفص من البامبو والبوص، ثم نصنع لنا حراب حادة ندافع بها عن أنفسنا ونحن داخل هذا القفص. وحالا خلال نصف ساعة قبل غروب الشمس كان الرجال أعدوا كل شيء، لأن ما عندهم عملية التلكؤ والتقاعس، والله صعبة، والله ما أقدر، والله ما أدري، لا، تلقوا الأوامر، طار بعضهم على البامبو قصة وسحته، طار والثاني على الحبال ينزلون على الأشجار ويفتلون، طار هذيل وقصة والأخشاب شوي، ولا العرزالة واقفة والقفص فوقهم داخلها، كل واحد قاضب رمح وقافلين الباب بحبل وقاعدين. جاء الظلام، هجم الظلام، فبدأ الهجوم. هذا نمر أسود يحذف نفسه عليهم من فوق ويضربونه بهالرماح، وهو يصرخ ويزأر، عيونه تنقدح كأنها نار، ومخالبه تمزق الأخشاب يريد أن يفترسهم، فهو يشم رائحة اللحم البشري يريد أن يأكله، وهذا نمر أرقط، وهذا وهذا، وهم في معارك إلى أن ظهرت الشمس. فلما ظهرت الشمس سكتت الغابة وذهبت الأصوات، ولم تبق إلا شقشقات الطيور والعصافير والجرحى من الوحوش تحت القفص. فلما رأوا الناس جروا جراحهم يلعقونها واختفوا في الغابة، يقول: فنزلنا وكأن المعركة لم تكن أين ذهبت هذه الكائنات لا ندري، تلعتها القابة من جديد. يقول فأخذنا بعد ذلك نحدد الجهات الأربع، ثم واصلنا السير فوصلنا عند الرجل المنشود وهو عماني اسمه حميد، قد صنع له الإنجليز مسكنا خاصا فيه من قضبان الحديد حتى لا تعبر إليه الحيوانات، سور من الحديد أطرافه مسننة، وقلعة من الحديد، غرفة من الحديد، فناء من الحديد لا يستطيع أي مخلوق مفترس أن يصل إليه. يقول فلما رآنا رحب بنا وعمل لنا وليمة، وكانت الوليمة من رز عيش عليها ديك واحد وحنا تسعة. يقول فلما رأينا الديك متشنج عليها بريولة وغروكة وفخوذة، عرفنا أن هديك هذا عمره 15 سنة، لا يمكن أحد يقدر يأكله، قبل لا يموت ذبحه علشان يضيفنا فيه. يقول ورأينا طبق الرز اللي أمامنا صينية واحدة، وحنا تسعة أنفار كل واحد لقمته هالطول، لو مد إيده طرفت عين تروح. لكن يقول أنا أعرف حميد هذا وأعرف سوالفه ودقاته، فهو حريص على مؤونته الخاصة فيه. يقول شو يقول تفضلوا أكلوا. يقول نتل اللحم مال الديك يرد مكانه ما ينقطع. خذنا لقمة عيش ولا قالي الرز بدهن حل مال الناريل اللي دهنون فيه شعورهم. يقول كل من أكل لقمة أول ما يأكل اللقمة الثانية، فتم الطعام في مكانه وشاله وداه داخل. كان يقول يا أهل الكويت عندي أمانة، أنتم رجال مشهورين بالصدق في الكلمة، والأمانة عندي خطيرة. أختي عندي هني بكر زارتني من 3 شهور وأبي أردها مسكت مسقط عمان، وأرجوكم تحملونها معاكم في السفينة إلى أن تصلوا، لأن عمان على طريقكم. يقول عيسى العثمان فلو حملني أشجار القابة أو جبالها لهان علي، ماذا أفعل وماذا أقول؟ وما يدريني أن هذه فعلا بكر كما يقول، وماذا أصنع بأخوالها وعمامها وأهلها وعماتها وخالاتها اللي راح يفحصونها هناك لما توصل إن لم تكن كما يقول. يقول فقلت أعفيني من ذلك. قال لا لا والله ما أعفيك، ولا تعقد الصفقة بيننا وبينكم في البضاعة المطلوبة إلا بهذا الشرط. يقول فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول وتمت الصفقة وحملنا البضاعة وجيء بها وغطيت من كل جوانب وكتب العقد واستلمنا الفتاة. يقول ووضعتها في مكان خاص في خن السفينة، وجعلت عليها 2 مسلحين ببنادق خرازة يحرسونها في الليل والنهار، واحد ينام وواحد يصحى. يقول فلما قطعنا البحر ومشينا، قل رأيت من البحارة 50 بحار رأيت منهم العجب. يقول تكون لهم الحاجة في الموقع، يقول في الليل أخرجها حتى التفله في الظلام والتمشط، وفي النهار أخفيها. يقول البحارة في ليل أو نهار إذا أرادوا حاجة حبل يستأذنوا مني ويصد بوجهه ويأخذ الحبل ويروح. يقول فلما رأيت تصرفهم هذا حتى النظر لا ينظرون إليها، وحتى الحبل يستأذنون حتى لا يقع أحدهم في شبهة، لأن أهل الكويت كانت الكلمة تؤثر فيهم وتجرحهم تجرحهم، ما كان مثل اليوم يسمع الكلمات والسب والشتايم ولا تأثر فيه، ما لجرح بميت إيلامه. كان الواحد منهم إذا أراد أن يقص الصخر من البحر أو يحمل التراب وأصابه التعب والإرهاق، أو أصابه كرمكم الله الإحصار وأراد أن يذهب لكي يقضي حاجته ولو دقيقة أو يرتاح ولو دقيقة، يقطون عليه كلمة واحدة تكون كالقذيفة في قلبه، حتى لو كان محصور ما يقضي حاجته ويتحمل الإحصار حتى لا يسمع مثل هذه الكلمة، لأنه ما يريد من الناس أن يعيبوه أو يذكروا عنه أي مثلبة من المثالب، لأنها ستنسحب على أسرته وتنسحب على ذريته وعلى أولاده وعلى بلده، فكانوا سفراء لبلادهم في الداخل وفي الخارج. يقول فلما رأيت منهم ذلك ألقيت الحراسة. يقول ثم أخذت أخرجها في الليل والنهار حتى تصيبها الشمس وتنظف البنت لأن قد تأخذ 50 يوم في البحر أو أكثر من ذلك، والسفينة محملة وبطيئة، والسفينة لما تكون محملة وبطيئة عوالق البحر تعيقها أكثر، عوالق البحر كثيرة جدا، النو والقصيع وهذا يمشي وراها تشوفه تجر وراها أهوال، فهذا كله من المعوقات، فهي تسير ببطء ولها صرصرة وطرطرة وهمهمة ونمنمة وتسمع لها حلطمة وتقرطم، هذه السفينة كل حبل من حبالها له صوت وكل خشب وكل مسمار له أزيز وله صرير، وكل واحد يقول الحين تبتنفجر باللي فيها، لكن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض هو الذي يمسكها حتى تصل إلى هدفها وإلى مقصدها. يقول وصلنا إلى عمان وإذا الناس مستعدين، مو لنا، مستعدين لعرضهم، لأن العرض غالي والناس في ذلك الوقت يحافظون على السمعة وعلى العرض، وإذا الخيام منصوبة على الساحل وإلا جايبين البعارين بينحرونها والخرفان ومذهبين للطبول ومذهبين الأعلام ومركبين الجدور وحاطين غرفة للحريم فيها عجايز، يقولوا انزلت البنت دخلوا لها عماتها وخالاتها ونزلوها ودخلوها في الخيمة ربع ساعة بعدين يببوا كلهم أن البنت على الوفاء والتمام وأن الأمانة تم الاستلام، وقعوا على الأوراق وطقت الطبول وانحروا البعارين والخرفان وانزلوا البحرية مستانسين حيث انتصروا على أنفسهم وعلى الشيطان وحافظوا على عرض أختهم المسلمة، فهي أختهم وهي بنتهم ولو كانوا معها في بحر. أنا أقول هذا حتى تعرفوا ماذا يصنع البحارة اليوم، الأجانب وغير الأجانب في سفنهم عندما ينتقلون عبر البحار والمحيطات، معهم فرق ترفيه من الأولاد ومن البنات للسكر والعربدة، شتان شتان بين آبائنا وبين هؤلاء المنحلين، بين أجدادنا الذين كانوا يحافظون على أعراض الناس ويدافعون عنهم. أحبتي في الله، هذه قصص عن الآباء والأجداد، أزفها إلى الأبناء والأحفاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الذراري وأن يصلحهم وأن يصلحهم وأن يصرف عنا وعنهم السوء والفحشاء ويجعلهم من عباده المخلصين. أوصيكم يا أبنائي الأعزاء بالصدق والشرف والأمانة وبالأخلاق، الأخلاق الأخلاق، كل بنت في الكويت أختكم، كل بنت في الكويت وخارج الكويت أختكم، حافظوا على محارم الله في السفر وفي الحضر، واعلموا أيها الأحبة في الله أن الذنب لا يبلى وأن البر لا ينسى وأن الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.